نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لمثل هذه المجالس التي عم نفعها وكثرت فائدتها، فصارت هذه المجالس من أحسن ما يلتقي فيه عباد الله الصالحون. يلتقون فيها على أحسن الكلام وعلى أطيب الذكر وعلى أنفع العلم، مجالس هدى الله عز وجل ووفق إليها، فله الحمد وحده وله الفضل وحده سبحانه وتعالى. حث عباده على هذه المجالس فأقبلوا إليها مسترشدين طالبين للأجر ومسترشدين للعلم والنفع الذي يكون فيها من تلاوة آيات الله والذكر الحكيم ومن قراءة أحاديث سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فما أمتعها من مجالس وما أحسنها من مجالس، خير المجالس. في كتاب ابن عبد البر وهكذا أيضا في بعض المصادر أن ابن المبارك عليه رحمة الله قال: مجلس فلان، مجلس سفيان الثوري رحمه الله، ليس في الدنيا شيء أحب إلي من مجلس سفيان الثوري. إن رأيته، إن أحببت أن تراه في ذكر رأيته، وإن أحببت أن تراه في صلاة رأيته، وإن أحببت أن تراه غائصا في مسائل الفقه رأيته، وإن أحببت أن تراه في الورع رأيته، فأما مجلس فلان، وقصد أبا حنيفة، فإني لم أسمعهم يصلون فيه على النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة، أو كما قال بنحو من هذا الكلام. وشاهدنا من هذا الكلام ومن هذا الأثر أن مجالس أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر نفعها عظيم، ويتنوع الحديث فيها من مجلس إلى آخر ومن لقاء إلى آخر بما ينتفع فيه الحاضرون، ويخرجون من هذه المجالس وقد ملأوا أيديهم من الخير، فتارة في الوعظ والإرشاد، وتارة في مسائل الفقه، وتارة في مسائل الذكر وما أشبه ذلك، وكله نافع للعبد، وكله محتاج إليه العبد، يحتاج إلى ذلك كله، والنفس تحتاج إلى أن تساس بمثل هذه السياسة الشرعية وأن تنقل بين هذا وذاك. وحديثي في هذه الوقفة القصيرة مع إخواني حفظهم الله وفيهم إخواننا ومشايخ ومشايخنا الذين كنا وإياهم في مجلس واحد عند سواء كان عند الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله أم كان ذلك عند خليفته الشيخ يحيى حفظه الله أم كان ذلك في مجالس ورحلات الدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا الحاضرون من آباء وإخوة، فأحببت أن تكون هذه الجلسة في هذا الموضوع، ألا وهو فرع من فروع التوحيد، وموضوع من مواضيعه، وباب من أبوابه، نأخذ منه ما يسر الله سبحانه وتعالى. ولا أخفيكم أني إلى قبل المحاضرة ربما بوقت يسير لا أدري حول ماذا سأتكلم ولا ما أقول، ولكن رأيت أن هذا مما ننتفع به جميعا لأنه من مسائل التوحيد. تلك هي موضوع الطيرة، الطيرة أخرج الإمام الترمذي رحمه الله وأبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وأورده شيخنا رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هذا حديث عبد الله بن مسعود، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فقوله في أول هذا الحديث الطيرة، الطيرة كانت من أمور الجاهلية ونفاها الإسلام. ومعنى الطيرة ما كانت العرب تتطير به من الطيور والظباء ونحو ذلك، فيسجرونها ثم يحكمون على اتجاه ذلك الطير أو الظبي أو ما شابه ذلك، فيبنون على اتجاهه تيمنا وتفاؤلا أو تشاؤما وسوءا، وذكر أهل العلم رحمهم الله أن الواحد من أهل الجاهلية كان إذا أراد أن يسافر سفرا أو أن يقضي أمرا أو يشرع في شيء يأخذ طيرا ثم يزجره أمامه فينظر إلى أين يتجه، فإن اتجه الطير إلى اليمين يسمونها السوانح السوانح، وإن اتجه الطير إلى اليسار يسمونها البوارح، وإن مضى قدما يسمونه الناطح، وإن رجع إلى الخلف يسمونه القاعد. أربعة أسماء للطير. إذا ذهب إلى جهة اليمين سانح، أو إلى جهة اليسار بارح، وإلى الأمام ناطح، وإلى الخلف قاعد. ويرتبون على هذه الاتجاهات أمورهم، فإن مضى قدما مضوا في أمرهم جزاك الله خيرا من بيع أو شراء أو نكاح أو سفر أو ما شابه ذلك، وإن أخذ ذات اليمين مضوا وتفاءلوا، وإن أخذ ذات الشمال فمنهم من يمضي لكنه بتشاؤم، يمضي وهو متشائم خائف من ذلك الطير لماذا أخذ ذات الشمال، ويتوقع أن يصيبه شر. وإذا رجع إلى الخلف قعد عن أمره ولم يفعل شيئا. هذا من الضلال المبين والجهل العظيم الذي ألقاه الشيطان في قلوب أوليائه من الجاهليين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، كيف تعلق قلبك باتجاه طير؟ الطير إذا زجر يطير إلى المكان الذي يناسبه وما يقدره الله عز وجل له، فكيف تتخذ من هذه الهيئة أمرا يجرك إلى خير أو إلى شر؟ ولهذا قال أهل العلم: الطيرة خادشة في التوحيد. لماذا؟ لأنها من تهويل الشيطان وتخويفه ووساوسه. الطيرة خادشة في التوحيد، تخدش في توحيدك إذا أنت تطيرت بشيء من هذا، لأنك إنما أصغيت بهذا لوساوس الشيطان ولتخويفه ولتهويله عليك، فيمضيك الشيء أو يردك بسبب شيء من التشاؤم. وكانوا يتشاءمون بأشياء كثيرة، فمنهم من يتشاءم بنوع من أنواع الحيوانات، ومنهم من يتشاءم بشهر من الشهور أو بيوم من الأيام أو بساعة من الساعات، ومنهم من يتشاءم بصاحب عاهة كأن يكون أعرج أو أعور أو أعمى أو ما أشبه ذلك فيتشاءمون به. كل هذا من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام ونسفها وأبطلها. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فجاءت هذه الشريعة نافية لهذه الطيرة الجاهلية التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك. وفي الصحيحين من حديث أنس لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قالوا يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة يقولها الرجل أو تقال له. التفاؤل، هذا الدين دين بشارة ودين تفاؤل ودين توكل على الله عز وجل وثقة به. وأما الركون إلى هذه الأمور فإنه نوع من أنواع الشرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقوله في هذا الحديث: وما منا إلا، هذا من المدرج، وهو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وما منا إلا، أي وما منا إلا ويقع ربما أوقع الشيطان في قلبه شيئا من أنواع التشاؤم. وما منا إلا، أي إلا ويقع في نفسه شيء من وساوس الشيطان وتشاؤمه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهذا هو الفرق بين المتوكل وبين المتطير. فالمتطير تصده الطيرة وتمضيه، إذا رأى شيئا يسوءه قعد ولم يمض لوجهه، وإذا رأى غير ذلك مضى. هذا متطير واقع في هذه المخالفة التي تخدش في توحيده. وأما الموحد المتوكل فهو وإن نزغ الشيطان في قلبه شيئا وقذف في نفسه شرا فإنه لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه، وإنما يمضي لما سيقدره الله عز وجل له مع بذله للأسباب المشروعة. وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومن أنواع ما يتشاءم الناس به وهم في ذلك غالطون مخطئون، أن يتشاءم بعضهم، بل ذلك من أشنع أنواع التشاؤم وأقبحه، ومما أبطله الله عز وجل في كتابه. أن يتشاءم الناس أو بعضهم بأهل الخير والسداد والصلاح، أن يتشاءموا بذلك وأن يتطيروا بذلك، وهذا من أعلى ما يكون من إغواء الشيطان وتخويفه وتضييعه للناس. فيتشاءمون برسل الله أو بالصالحين من أتباع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. هذا صالح نبي الله أرسله الله عز وجل إلى ثمود، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قالوا اطيرنا بك أي تشاءمنا بك وبمن معك، أي من المستضعفين الصالحين أتباع نبي الله. فأجابهم قال طائركم معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وتأملوا هذه الآية مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، قال الله سبحانه وتعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ففي سورة ياسين قالوا طائركم معكم، وفي هذه السورة قالوا طائركم عند الله، والجمع بين هذا وذاك أن معنى طائركم معكم أي شؤمكم وما يسوءكم لازم لكم بسبب تطيركم. طائركم معكم أي ما تشاءمتم به لازم لكم بسبب تطيركم ومخالفتكم. وطائركم عند الله أي ما يقضيه الله عز وجل لكم من خير أو شر فهو من عند الله سبحانه وتعالى وكما قلنا إن الطيرة من أمور أهل الجاهلية قال أهل العلم. وقد يبتلي الله عز وجل المتطير بأن يقع له ما تشاءم به. قد يبتلي الله عز وجل المتطير بأن يقع له ما تشاءم به يقع ويلزمه فيكون طائرهم معهم لزمهم بسبب تشاؤمهم وبسبب تطيرهم يصيبهم الشر والسوء. وهذا حاصل وله وقائع كثيرة يعرفها الناس وحكى العلماء بعضها. ومما أعرف من ذلك ما حدثنا به بعض الفضلاء رحمه الله أنه قال: كنت في سفر من وهذه القصة قد ذكرتها لي في غير مجلس. قال: كنت في سفر من صنعاء إلى تعز مع أناس في سيارة ما يسمونها بالبيجوت، فكان معهم في سفر، فخرجنا بعد الفجر. فلم نخرج من صنعاء قليلا إلا ورأينا ثعلبا، رأوا ثعلبا في الطريق عرض لهم، فتشاءم من كان في السيارة وقالوا: ثعلب من الصباح، الله أعلم كيف هذا اليوم. قال: فلم أزل في نصحهم وتوجيههم وإرشادهم: هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا شرك. فلم يسمعوا لكلامه وسكتوا. فمضوا مرحلة أخرى من المراحل، فقدر الله عز وجل أن ظهر لهم ثعلب آخر في طريقهم. قالوا: ثعلب بعد ثعلب اليوم، الله أعلم كيف. فلم يزل معهم في وعظ وإرشاد دون أن يفهموا، فقال: أنتم قوم لا أرى لنفسي أن أصاحبكم. وقال لصاحب السيارة: جنب. فنزل من السيارة وقال: انظر، أنتم ما تفهمون وما فهمتم ما ذكرتكم به. فمضوا لسبيلهم ونزل، ثم ركب سيارة أخرى، وأولئك كانوا قد وصلوا إلى يريم في منطقة قالوا لها منطقة كتاب قبل سمارة. فنزل وقال: امضوا، وركب سيارة أخرى. انتظر السيارات حتى وجد سيارة أخرى وركب معها. فبينما هم يمشون في النقيل المعروف بنقيل سمارة إذا بناس مجتمعون، وإذا هم يتطاولون وينظرون إلى شيء سقط من الطريق إلى الأسفل. قال: فجنبنا في السيارة فنظرنا فإذا هي البيجو الذي كنت فيها. فابتلاهم الله عز وجل بأن وقع لهم ما تشاءموا به، ما تشاءموا به وقع عليهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فحمد الله عز وجل على أن هداه للتوحيد وأن نجاه الله عز وجل وكتب له النجاة من ذلك الحادث. فالحاصل من هذا أن بعض أهل العلم ذكر أن الشخص قد يصيبه بعض ما يتطير به ابتلاء من الله عز وجل وليس تصديقا لطيرة، وهذه الشريعة من يمنها وبركتها شرع الله عز وجل لعباده شيئا آخر يقوم ماذا يغني عن ما كان يتطير به أهل الجاهلية، ألا وهو الاستخارة. الاستخارة كما أخرج البخاري رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر يريده فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي، أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه الاستخارة الشرعية التي شرعها الله عز وجل عوضا عما كان أهل الجاهلية يشركون بالله. فالاستخارة توحيد والتجاء إلى الله، والطيرة شرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا شيء مهم أن يتوكل العبد على الله وأن يثق به وأن يربط أموره بالتوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، ولا أقتطع وقت الشيخ أبي بكر حفظه الله فليتفضل، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياه وأن يوفقنا وإياه وأن يسددنا وإياه وإياكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله الشيخ أبا عبد الرحمن خيرا على هذه الكلمة الطيبة النافعة. والأمر كما ذكر حفظه الله أن هذه المجالس العظيمة نافعة لما يتخللها من مواعظ ونصائح وتوجيهات، فترة في العقيدة وترة في الإرشاد وترة في الوعظ وترة في الترغيب والترهيب إلى غير ذلك. فهنيئا لمن وفق لهذه المجالس العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم إن مثل هذه المسائل العلمية لا شك أنه قد يكون يعرفها بعض الحاضرين ودرسها وعلمها، لكن الاجتماع فيه خير وبركة وفيه تذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. وقد طرق موضوعا في غاية الأهمية كما سمعتم، وهو موضوع الطيرة، لأن هذا الأمر ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. ولهذا حني العلماء بإدخاله في كتب التوحيد، وقد أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذلك الكتاب القيم كتاب التوحيد، وبشرح حفيده الذي شرحه شرحا طيبا في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. فموضوع الطيرة يا إخواني في الله وقع فيه الناس إلا من رحم الله على أنواع، منهم من يتشاءم ببعض الأيام، بعضهم ربما يتشاءم بيوم الأربعاء، وخاصة ما كان يقع من بعض الناس في بعض المناطق، ومنهم من كان يتشاءم بيوم السبت، ومنهم من كان يتشاءم بيوم الأحد، ومن الناس من كان يتشاءم بشهر من الشهور خاصة في شهر صفر، فكان بعضهم إذا دخل صفر ربما توقف عن أعماله وعن رحلاته وعن بعض ما كان يعمل. وفي هذا جاء الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قيل في لفظ ولا صفر، قيل فيها قولان، قيل أنه مرض، وقيل شهر صفر لما كانوا يتشاءمون به، وبعضهم كان يتشاءم فيه بشهر شوال فلا يتزوج فيه ولا يزوج، حتى جاء الإسلام وأبطل هذه الأمور التي تنافي التوكل على الله عز وجل. الطيرة التشاؤم ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن التوكل على الله عز وجل هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله عز وجل صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، فالطيرة تخدش في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولما خاطب قوم موسى موسى عليه السلام في شأن فرعون قال لهم: يا قومي فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا: على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وجاء عند الإمام الترمذي وجاء عند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير يغدو صباحا باكرا وهو جائع بطنه خالية، ويرجع وقد ساق الله عز وجل رزقه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والتوكل لا بد فيه من فعل السبب، فإنه كما ذكر الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة. الاعتماد على السبب شرك وترك السبب قدح في الشريعة. والمراد من هذا حفظكم الله أن الطيرة التي سمعتم تنافي التوكل على الله عز وجل، وفيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، ولهذا حرمها الإسلام، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، بين تحريم هذه الطيرة. وهكذا سمعتم في الآيات. وهكذا أيضا لما كانت الطيرة تناقض التوحيد وفيها سوء ظن بالله عز وجل، أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون فيه إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. في حديث أنس قال: الطيرة في الشرك ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. فكان عليه الصلاة والسلام تعجبه الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة، الأسماء السيئة، كان يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسماء لينة سهلة طيبة. نعم، فسواء كانت الأسماء فيها يعني أسماء سيئة أو أسماء فيها تزكية، أو أسماء فيها تزكية. فكم من الأحاديث التي جاءت في ذلك. قد جاء عن سعيد بن سيب بن حزن أن جده حزن أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. والحزن هو معناه من الصعوبة والشدة. فقال: أنت بل أنت سهل. فقال: ما كنت أغير اسما سماني أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة بنا، ما زالت الحزونة بنا. وهكذا أسماء عديدة غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، سمى حسانة، وسمى بعض الأسماء طيبة، وغير أسماء مثل صخر وكلب وشهاب ونار إلى غير ذلك من الأسماء القبيحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها إلى أسماء طيبة. وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم ولديه، أي ولد فاطمة، الحسن والحسين، الحسن والحسين. انظر إلى أسماء طيبة وإلى أسماء جميلة وإلى أسماء حسنة. فينبغي للمسلم أن يغير أسماء سيئة إلى أسماء طيبة، عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفعل، وهو الكلمة الطيبة. وهذه المسألة أعني مسألة الأسماء. بعض الناس يأتيه مولود فيبحث عن أغرب اسم، عن أغرب اسم، وربما يبحث عن اسم ما قد سبق وما قد عرف، ويأتي بأسماء غريبة. وربما بعضهم يسمي بأسماء الكفار، وربما بعضهم يسمي بأسماء الفنانين واللاعبين، وهكذا يسمي البنات ربما بأسماء مغنيات راقصات أو كافرات إلى غير ذلك، ويترك الأسماء الطيبة، الأسماء الحسنة، الأسماء التي كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابنة فاطمة، وزوجة عائشة وخديجة وميمونة وجويرية وصفية إلى غير ذلك. بعض الناس يأتي يسمي بأسماء غريبة مثل ريتاج، وربما يبحث عن اسم من أسماء الكافرات، والله لقد رأينا عجبا في بعض الأسماء. والشاهد من هذا حفظكم الله أن المسلم يحاول أن يعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الحسنة الطيبة. لهذا الحديث كان يعجبه الفأل، وهو الكلمة الطيبة التي فيها ماذا؟ إحسان الظن بالله عز وجل، إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. وتكملة لما ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن حفظه الله في حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الشيء يعدي الشيء، فجاء الإسلام فأبطل ذلك، وأنه لا يعدي شيء شيئا إلا بقدر الله وبإذن الله عز وجل. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. وقد ذكر بعضهم إشكالا فقالوا: ما الجمع بين هذا وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ فقالوا: الجمع بينهما هو هذا، أنه لا يعدي شيئا شيئا، وإنما المعنى أنه لا يعدي إلا بقدر الله وبإذن الله سبحانه في قوله لا عدوى ولا طيرة. وسمعتم الكلام على طيرة: ولا هامة ولا صفر. الهامة نوع من الطيور، كانوا إذا سمعوه يتشاءمون به، ويسميه بعضهم البومة، بعضهم يسميها البوم، يقولون إذا سمع هذا الصوت إما أن يموت شخص أو أن يقتل شخص. فكانوا يسمعون هذا صوت هذا البوم فيتشاءمون به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا صفر. وهنا لا، هل هي للنفي أو للنهي؟ ذكر صاحب فتح المجيد أنها للنفي وليس للنهي، لأن الفرق بين النفي والنهي: النهي ينهى عن شيء موجود، والنفي ينفي الشيء بمعنى ليس موجودا. فهذا هو لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وهذه كلها فيها تشاؤم، فيها تطير، فيها تطير في قوله ولا طيرة ولا هامة ولا صفر لما كانوا يتشاءمون به. وفي بعض الروايات: ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول، وهو أنهم كانوا يعتقدون أنهم يمطرون بالنجم الفلاني والنوء الفلاني، فأبطل الإسلام ذلك، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الأمطار هي بنجم كذا، نجم معين، أن الأمطار بنجم معين، فأبطل الإسلام ذلك من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. والنجوم التي خلقها الله عز وجل إنما هي لثلاثة أشياء: ففي حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو قوله: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فكانوا يعتقدون أنهم يمطرون بنوء وهو النجم، فأبطل الإسلام ذلك وقد قال قتادة في النجوم أن الله خلقها لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. والشاهد من هذا أن الإسلام أبطل ما كانوا عليه، قال ولا نوء ولا غول، وهي ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من الغيلان التي تخطفهم وتخيفهم وتزعجهم من الشياطين. فأبطل الإسلام ذلك، أبطل الإسلام ذلك. وما أحسن قول الشاعر في هذا اللي في مسألة الغيلان عندما قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. هذه أشياء خرافية، العنقاء التي يسمون عنقاء المغرب والغيلان والسرداب الذي تعتقده بعض الطوائف الضالة المنحرفة عن الإسلام الزائغة، أن المهدي مهديهم دخل السرداب وهو ابن 4 سنوات وأنه سيخرج آخر الزمان. فهذه خرافة، ما أنا للسرداب أن لدى الذي كلفتموه بجهلكم ما أنا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. أخيرا، سمعتم في هذا المجلس حولها هذه المسائل الطيبة النافعة، ولكن المسلم قد لا يجد ذلك كله إلا إذا طلب العلم. هذه المسائل إذا طلب المسلم العلم فإنه يجد هذه المسائل وينتفع. فالذي أنصح إخواني حفظهم الله بالإقبال على طلب العلم والاستمرار في ذلك، فإن العلم النافع هو أقرب طريق إلى الجنة وأوسع باب إلى الجنة، حتى تعبد الله على بصيرة وتعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك. لا يكون ذلك إلا إذا طلبت العلم. انظر هذه الطيارة كيف أنها شرك عظيم ينافي التوحيد، فكيف تعرف ذلك إلا بطلب العلم؟ فالله الله في طلب العلم والاستمرار فيه والمثابرة والملازمة لإخوانك الصالحين الذين تستفيد منهم وتنتفع بهم. فإن الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تظن أن العلم ينتهي، بل ما زلت في تزود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالشخص كلما ازداد علما، كلما تعلم، كلما وجد نفسه أنه بحاجة إلى أن يتعلم أكثر وقل رب زدني علما، فلا يكاد المتكلم يتكلم في أي مسألة في أي باب من أبواب العلم إلا وهو بحاجة إليه، والناس أيضا بحاجة إليه. فبعض الناس ربما ظن أنه لا يوجد شرك، لا يوجد شرك أو قد الشرك انقرض، وهذا فهم خاطئ وسيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك حتى على مستوى الرياء، الرياء كما جاء في حديث محمود بن لبيد: أخوف ما عليكم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك، فكيف تعرفه وكيف تتخلص منه إلا بهذا بطلب العلم، وكذلك أيضا بالتفقه في الدين. وهكذا من الشرك العمل، أو أن يعمل الإنسان عملا وهو لا يشعر، هو لا يشعر، فيزين صلاته، يزين عبادته، يزين بعض أعماله ويقع في الشرك ولا يشعر، من حيث لا يشعر. وربما وقع في الشرك اللفظي ولا يشعر، كقولهم، كقول بعضهم مثلا، بعضهم قد يقول: أنا عند الله وعندك، أنا أو مالي إلا الله وأنت، أو أنا بالله وبك، إلى غير ذلك. ما أحوجنا إخواني في الله إلى التفقه وإلى طلب العلم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيسعى المسلم يخلص عبادته من الشرك وأعماله من الشرك، ولا يكون ذلك كما سمعتم إلا بالتفقه، إلا بطلب العلم. فقد يقع في الشرك وهو لا يشعر وهو لا يدري. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهم أفضل الناس بعد الأنبياء: أخوف ما أخاف عليكم، هم الصحابة الذين زكاهم الله وأثنى الله عز وجل عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم، فكيف بمن جاء بعدهم؟ فالأمر يحتاج إلى اعتناء. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تأمل هذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم، فيها رد على الذين يغلون في النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المجاوزة في الحد، المجاوزة. لا تطروني كما أطرت النصارى، من يذكر من صحابي هذا الحديث؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. في أحد من الإخوة يذكر هذا الحديث؟ يذكر صحابية عندك يا أبا موسى؟ ومن أخرجه؟ أحسنت، تبارك الله فيك، قد أجبت وأصبت. أبو موسى أجاب الحديث صحابيه عمر بن الخطاب، وهو عند البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وعندما جاء بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستهينكم الشيطان، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد الله ورسوله. نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء فيه ومجاوزة والغلو فيه، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، وينام، إلا أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: تنام عيني ولا ينام قلبي. ولكن ماذا؟ لا يجوز الغلو فيه، أن يعبد من دون الله أو أن يدعى من دون الله. نعم، ولا بأس بالثناء عليه عليه الصلاة والسلام في حدود الشرع، أما الغلو فيه أنه يسمع، أنه يحيي الموتى، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه يغيث المضطر، كما قال ذلك الشاعر: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدود الحد العممي، إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدمي. هذا غلو وإطراء، وهكذا ذلك البيت منتقد. يا خير من دفنت في القاع عظمه، فطاب من طيبهن العود الأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هذا أحد الشعراء قال في النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت، قال: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن العود الأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ما وجه الانتقاد في هذا البيت؟ من يجيب من إخواننا حفظهم الله؟ ها، من يفيدنا؟ من يفيدنا حول هذا البيت؟ يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن العود الأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحد يرفع يده؟
مسيح فتح يتكلم عن الله
في
هذا البيت.
أصفر قبر إنما منه وطرق
الجزء. أجاب الشيخ فتح جزاه الله خيرا. الشيخ فتح أجاب وقال أن وجه الانتقاد أنه جعل القبر أنه مكان الجود والكرم. القبر الجود والكرم، فقوله فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نعم، الشاهد من هذا كما سمعتم هذه الأبيات بعض الخطباء يذكرها وبعض البعض يذكرها، وفيها ما فيها من الانتقاد. أما أبيات من حسان بن ثابت فهي صواب. قال حسان بن ثابت رحمه الله يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ما لو أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا كلام طيب وكلام صواب. شاهدنا هذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يخاف الله عز وجل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكلمة أحدا هنا نكرة في سياق النفي، وهي تفيد العموم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا نبيا ولا ملكا ولا رسولا إلى غير ذلك. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله سبحانه وتعالى حقيقة أننا نحمد الله سبحانه ونثني عليه على هذا الخير الذي نحن فيه من اللقاءات ومن الدروس والمحاضرات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم كل سوء مكروه، ونسأل الله أن يجزي إخواننا القائمين على الدعوة في هذا الوادي خيرا، وأن يبارك فيهم، وأن يجزي أهل هذا المسجد خيرا، وأن يجزي الجميع خيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.